إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نرجع إلى موضوعنا السابق الذي قد كنا في صدده، ألا وهو أسباب دخول الجنة، وهذه الخطبة هي الأخيرة إن شاء الله في هذا الموضوع. فمن أسباب دخول الجنة عباد الله أن تعمل المرأة بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. فهذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التي هي من أهل الجنة، التي تحافظ على صلاتها، والتي تحافظ على صيام شهر رمضان، والتي تحصن فرجها إلا من زوجها، والتي تطيع زوجها في غير معصية الله عز وجل، فهذه من أهل الجنة. وهكذا من أسباب دخول الجنة أيضا أن يعرف القاضي الحق ويقضي به. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فهو من أهل الجنة، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم، أي ظلم في الحكم ولم يحكم بشرع الله عز وجل، فهو من أهل النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو من أهل النار. الذي يقضي للناس على جهل ولو أصاب الحق وهو جاهل بالحكم، هذا سبب لدخوله النار. فكيف إذا أخطأ الحق؟ فكيف إذا لم يصب الحق؟ فهذا من باب أولى. ولكن الذي يقضي بعلم يعرف الحق ويعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة وفي هذه القضية فيحكم بها فهذا من أهل الجنة. ومن أسباب دخول الجنة أيضا أن تعمل بما جاء عند الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، ومن صام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعضا من أسباب دخول الجنة: أن تحافظ على الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وفي وقتها، لا تصليها قبل وقتها ولا بعد وقتها، وأن تحافظ على الصيام، صيام شهر رمضان، والحج إذا كان عندك استطاعة، وهكذا الزكاة أن تأتي بها ونفسك طيبة، وهكذا الغسل من الجنابة. ومن أسباب دخول الجنة أيضا أن يكون الشخص من أهل المعروف، فقد روى الإمام الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم يزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وكل معروف صدقة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. أول من يدخل الجنة هم أهل المعروف الذين يعملون المعروف، يعملون ما أمرهم الله به فيما يتعلق بالله عز وجل، ويعملون المعروف مع الخلق، فكل معروف صدقة. فهؤلاء هم أول من يدخل الجنة، أصحاب المعروف. نعم أيها الناس، فأهل المعروف على خير عظيم، وصنائعهم للمعروف تقيهم مصارع السوء. فكم نرى وكم نسمع وكم نعلم من أناس يصنعون المعروف مع الناس، ويصنعون المعروف فيما يتعلق بالله عز وجل، وتجد أن الله عز وجل يدفع عنهم شرورا كثيرة، ويدفع عنهم كيدا عظيما، ويدفع عنهم شرا عظيما بسبب هذا الفعل الذي يفعلونه. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ترك الغضب. ترك الغضب، فإن الغضب يجمع الشر كله، وكون الإنسان يترك الغضب ويحلم ويعفو ويصفح هذا من أسباب دخوله الجنة. روى الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال له رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال له: لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب ولك الجنة. فاحذر الغضب عبد الله، فإنه يجمع الشر كله. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وجاء خارج الصحيح أن هذا الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جارية ابن قدامة. قال: ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله. الغضب ما في خير إلا إذا كان غضب لله عز وجل. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فهذا أمر مرغب فيه شرعا. أما أنك تغضب لنفسك وتنتقم لنفسك، تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط، إنما كان ينتقم لله. فإذا رأى شيئا يكره عرقناه في وجهه. كان إذا انتهكت حرمات الله غضبا، لأن حرمات الله تنتهك. أما أنه يغضب لنفسه وينتصر لنفسه وينتقم لنفسه فلا. فكم من وقائع حدثت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أناس أساءوا الغضب، أساءوا الأدب معه واستغضبوه فلم يغضب، بل حلم صلى الله عليه وآله وسلم وعفى وصفح. نعم، لإئتمارا بقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، ولقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة الرمي في سبيل الله عز وجل. روى ابن حبان من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف، فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. فالذي يرمي في سبيل الله، سواء بالسهام التي كانت هي أسلحة من مضى من قبلنا، أو بالرصاص الذي هو سلاح من هو في زماننا، فإذا رمى به في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، درجة في الجنة يرفعه الله عز وجل بذلك. نعم أيها الناس، وهكذا من أسباب دخول الجنة أيضا قراءة سورة الملك والعمل بها. فقد روى الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. سورة تبارك فيها فضل عظيم، 30 آية يعمل بها صاحبها، يقرأها، يحفظها، تخاصم عن صاحبها، تجادل عن صاحبها الذي يعمل بها حتى تدخله الجنة، حتى تكون سببا في دخوله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أسباب دخول الجنة أيضا قراءة القرآن. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ القرآن واصعد. قال: فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. فبحسب قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن وعملك بالقرآن يرفعك الله عز وجل به الدرجات على حسب الآيات التي تحفظها. فكلما أكثرت كلما علت درجتك. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن يترك الإنسان سؤال الناس أموالهم، فلا يسأل الناس أموالهم بل يستعف عن أموال الناس. فقد ثبت من حديث ثوبان عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، قال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا، عفة ونزاهة، لا يسأل أحدا شيئا من أمواله. وكان هذا سببا لدخوله الجنة، لأن هذه كفالة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أيضا أن يطيع الإنسان ولي أمره بغير معصية. فقد روى الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وشاهدنا: وأطيعوا ذا أمركم. فطاعة ولي الأمر سبب لدخول الجنة، لكن بشرط ألا تكون في معصية. نعم، فإذا أطعته في معصية فقد أخطأت وأثمت، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان في غير معصية فالطاعة واجبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة، وبه نختم إن شاء الله، أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. فقد روى أبو داود من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.